بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا يوم الأربعاء التاسع من شهر صفر سنة 38 و400 وألف، ومعنا مجلس جديد من مجالس شرح بلوغ المرام من كتاب توضيح الأحكام للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى. وقفنا في الدرس الماضي في كتاب الزكاة عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. والراجح، قال الحافظ، والراجح وقفه، أخرجه الإمام مالك رحمه الله موقوفا، يعني من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقلنا إن هذا الحديث مع حديث علي السابق يدلان على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والعمدة في ذلك على ما جاء عن الصحابة كما قال البيهقي رحمه الله فيما نقله الشارح، إنه جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعه من العلماء. الحديث رقم 500 بترقيم العلامة البسام. قال فيه الحافظ ابن حجر: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل صدقة. قال ابن حجر: رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. هذا الحديث موضوعه حكم بهيمة الأنعام التي أعدت للعمل. تقدم معنا بهيمة الأنعام السائمة، بهيمة الأنعام السائمة، وهي التي لا يقوم صاحبها على إطعامها ولا علفها، تأكل من خشاش الأرض وترعى وتأكل، لا يتكلف إطعامها. وقلنا تلك فيها الزكاة كما ورد في صحيفة أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وهذا نوع آخر من أنواع بهيمة الأنعام، وهو العوامل، البقر العوامل، يعني البقر التي تعمل وتستأجر للعمل، فهي مثل السيارة اليوم تؤجر ويستفاد من ريعها. وسبق معنا أيضا أن تكلمنا عن بهيمة الأنعام التي يتخذها الإنسان للدر والنسل ويقوم على إطعامها، فيكون عندنا سبق حكم بهيمة الأنعام السائمة وحكم بهيمة الأنعام غير السائمة. وغير السائمة التي يطعمها صاحبها إذا اتخذها للأكل منها والاستفادة من لبنها ويبيع منها ما يحتاجه أحيانا، فقلنا هذه ليس فيها زكاة لأنه اتخذها لحاجته. فإذا اتخذ بهيمة الأنعام وقام على إطعامها لكنه يتاجر فيها فهي تزكى زكاة عروض التجارة. أما هذا الحديث، أولا الكلام على صحة الحديث، الحافظ ابن حجر أشار إلى أن هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، أخرجه الإمام أبو داود والدارقطني عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن ابن عباس وغيرهم. ثم ذكر الحافظ أن الراجح فيه الوقف، فقد رواه غير أبي داود موقوفا من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن غير علي كما نبه على ذلك الشارح. ولكن كونه لا يصح مرفوعا لا يدل على أن دلالته غير صحيحة، فإن العلماء متفقون على ما دل عليه هذا الحديث. قال الشارح في الفائدة الثانية: الأموال المعدة للاستعمال. من الأموال المعدة للاستعمال البقر العوامل التي تعمل في الحرث، في حرث الزرع أو سقيه، فهذه لا زكاة فيها، وهذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنها آلة عمل، إنسان يأخذها ويعمل بها في الأرض ويؤجرها على الناس، يحرث لهم الأرض ويأخذ أجرة، وهكذا تؤجر الإبل للحمل، يحمل عليها من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، فهذه البهيمة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ثمرة عملها وإنتاجه، في ثمرة عملها وإنتاجه، وهو الخارج من الأرض، هذا سيأتي الكلام عليه. وإذا كانت تؤجر، إذا كانت مما يؤجر، فإن الزكاة في الأجرة إذا بقيت. إذن إذا كانت هذه الأبقار أو الإبل أو غير ذلك تستعمل في حرث الزرع أو في سقيه، فهذه ليس فيها زكاة، لأنها كالآلة، آلة العمل، وليست من الأموال النامية حتى تجب فيها الزكاة. ومثل ذلك آلات النجارة والحدادة والمطابع والمغاسل ونحو ذلك مما يأتي به الإنسان من أجل أن يستفيد منه، فتكون الزكاة في المال الذي يكسبه. إنسان عنده مطبعة جاء بآلات ويعمل بها ويطبع، فالزكاة في الربح، إذا بقي عنده وحال عليه الحول يزكي ما بقي عنده. أما هذه الآلات وغيرها فإنها لا زكاة فيها. يقول الشارح: يقاس على ذلك جميع الأموال التي أعدت للاشتغال والبقاء ولم تجعل للنماء التجاري، وإنما نماؤها فيما ينتج منها مثل سيارات النقل ومواتير الزراعة وأدوات الحراثة، فكلها لا زكاة فيها. ومثل ذلك ما تقدم من أدوات القنية والاستعمالات الشخصية والمنزلية، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. ضرب أمثلة هنا، قال: كالمراكب والفرش والأواني والأثاث المنزلي ونحو ذلك، فهذه أموال مجمدة عن النماء لإعدادها للاستعمال، فلا زكاة فيها. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها العلماء على عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال. ذكر الشارح في الفائدة الخامسة أن هذا الحديث يؤيده الحديث السابق: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن هذا الحديث موضوعه مثل ما ذكرنا الكلام على الأموال التي لم تعد للنماء كالبقر العوامل، فإنه ليس فيها زكاة. الحديث رقم 1 بعد 500، قال الحافظ ابن حجر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عامر رضي الله عنهم قبل أن نقرأ هذا الحديث الآن يتلخص لنا بالنسبة لبهيمة الأنعام أن من ملك بهيمة الأنعام، من ملك شيئا من بهيمة الأنعام، عنده إبل، عنده بقر، عنده غنم، فهذه تنقسم إلى أقسام. إذا كانت سائمة فلها حكمها، وإذا كانت معدة، إذا كانت غير سائمة فننظر إذا أعدت لحاجته ولطعامه وشرابه منها فهذه لها حكم آخر لا زكاة فيها، وإذا أعدت لعروض التجارة فإن الزكاة في المال الذي يربحه من ورائها، تزكى زكاة عروض التجارة، تزكى زكاة عروض التجارة كما سيأتي بيان ذلك. وإذا كانت مثل التي تعد للأجرة عنده جمال يؤجرها فذاتها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها كالسيارات اليوم ونحو ذلك. وإذا كانت تعد للحرث الزراعة، فإذا كان يحرث بها أرضه ويستعملها في حرث الأرض فالزكاة في الخارج من الأرض، وأما هي فليس فيها زكاة. وهكذا نعرف يعني أحكام بهيمة الأنعام من حيث الزكاة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخص هذه الأقسام وبينها في كتابه الشرح الممتع وفصل فيها تفصيلا حسنا فليراجع. ننتقل للحديث الأول بعد 500، وهو قول الحافظ: وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. موضوع هذا الحديث حكم زكاة مال اليتيم، ما هو حكم زكاة مال اليتيم؟ هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدم معنا أحاديث كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه الأحاديث يسميها العلماء صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص. كان عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتبه، وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما لازمه أبو هريرة 4 سنين، لأن عبد الله بن عمرو وفد على المدينة في السنة 7 من الهجرة، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، وكان شابا قويا عابدا لله، مكثرا من قراءة القرآن، مكثرا من الصيام والقيام والتبتل والإقبال على العلم، وكان يكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عاتبه الناس في ذلك وقالت له قريش: يا عبد الله، أتكتب كل ما تسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بشر يغضب ويرضى؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن قريش تقول لي كذا وكذا. فقال له: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان يكتب، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وهو أوسع الصحابة حديثا يقول: لا أعرف أحدا أكثر مني حديثا غير عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان لا يسمع شيئا إلا حفظه، فما كان يحتاج الكتابة، لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما عبد الله بن عمرو فكان يسمع ويكتب ويحفظ، وكان يسمي كتابه هذا بالصادقة، ويقول: ما بقي لي في الدنيا شيء أحب إلي من كذا وكذا ومن الصادقة، يعني من هذه الصحيفة التي دون فيها الحديث. يفخر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث الذي كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة التي تسمى بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، سردها، وذكرها غيرهم من العلماء أيضا، ذكروا أحاديث منها. حكم هذه الصحيفة عند العلماء أن إسنادها إسناد حسن، بشرط أن يصح الإسناد إلى عمرو بن شعيب. يعني ننظر إلى الرواة، الإسناد من المؤلف إلى عمرو بن شعيب، إذا صح فالإسناد حسن، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة من قبيل الحديث الحسن عند العلماء. وهذه الصحيفة اختلف العلماء في صحتها، بعض أهل العلم يقول هي من قبيل الصحيح، وبعض أهل العلم يضعفها، وبعض أهل العلم توسط فقال هي صحيفة حسنة إسنادها حسن، وهذا هو الأقرب، وهو الذي مشى عليه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فيكون الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا حسنا. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا فإسناده ضعيف. لماذا؟ لأنه لم يصح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، لم يصح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، يرويه المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى ضعيف، ويرويه رجل آخر أيضا عن عمرو بن شعيب وهو ضعيف أيضا، وهكذا جاءت له طرق عن عمرو بن شعيب لكنها ضعيفة وضعفها شديد، ولذلك ضعفها العلماء وقالوا هذا الحديث ضعيف. يقول الإمام أحمد لما ذكر له المثنى ابن الصباح: لا يساوي حديثه شيئا، مضطرب الحديث، مضطرب الحديث. إذن هذا ما يتعلق بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإذا قيل عمرو بن شعيب عن أبيه فأبوه هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، وإذا قيل عن جده فالمقصود بذلك جد والده، جد شعيب. من هو جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول العلماء محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي صغيرا وترك أبناء منهم شعيب، فكفله جده عبد الله بن عمرو، ولذلك استفاد هذا الحفيد من جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن حجر: وله شاهد مرسل عند الشافعي. يعني هذا الحديث من ولي يتيما جاء في حديث آخر لكنه مرسل، وتقدم معنا أن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من أقسام الضعيف، فيكون الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها ضعف. والمسألة التي هي زكاة مال اليتيم اختلف فيها العلماء. من أهل العلم من قال لا زكاة في مال اليتيم، وهذا أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى في خلاف العلماء، فقال: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوبها في مال الصبي والمجنون إلا في زرعه وثمره لأنه من الأموال الظاهرة. فالإمام حنيفة يرى أن الصبي الصغير الذي لم يبلغ ومنه اليتيم وكذلك المجنون يقول إنهما ليس بمكلفين فلا زكاة عليهما في مالهما. وأما الأئمة الثلاثة وهو مذهب جمهور أهل العلم فإنهم يرون وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقا، الظاهر والباطن. العلماء يقسمون الأموال إلى قسمين: أموال ظاهرة مثل البقر والغنم والأرض الزراعية، هذه أموال ظاهرة لأنها تظهر للناس، إذا كان هناك إنسان عنده إبل أو بقرة أو غنم الناس ترى ذلك وتعرف، فتسمى هذه الأموال أموال ظاهرة. وهناك القسم الثاني الأموال الباطلة، وهي الدراهم والدنانير الذهب والفضة، هذه يحفظها الإنسان في بيته أو يحفظها في مكان لا يطلع عليه الناس، وربما لا يعلم الناس بأن عنده هذا المال، فيسميها العلماء بالأموال الباطنة. والآن أصبحت الأموال الباطنة التي هي الأوراق هذه النقدية التي نتعامل بها أصبحت أقرب ما تكون في بعض الأحوال إلى أنها ظاهرة، أو قد تظهر لأنها في حسابات بنكية أو غير ذلك، فالإنسان إذا وضعها في البنوك أصبحت أشبه بالظاهرة لأنه يطلع عليها بعض الناس ويستطيع ولي الأمر أن يطلع عليها. المقصود أن الجمهور قالوا بأنه يجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوبها، فقال من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال فهذا يقول فهؤلاء مرفوع عنهم القلم غير مكلفين، فكيف نأخذ منهم الزكاة؟ هذا من أقوى أدلتهم. وكذلك يقولون إذا أخذنا فيها الزكاة فإنها ستنفد، لأن الصبي لا يرعى ماله والمجنون لا يرعى ماله، فسينفد هذا المال. وأما الذين قالوا بالوجوب فإنهم استدلوا بأن الزكاة تجب في عين المال ولا علاقة لها بالمكلف، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وهذا الصبي يكون غني بالمال والمجنون يكون غني بالمال، فهي تشمل الصغار والمجانين. كذلك استدلوا بهذه الأحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة، حديث عمرو بن شعيب حديث ضعيف، وكذلك ما رواه الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبوا الصدقة، ذكره الشارح وهو ضعيف أيضا. وقال الشارح في الفائدة الرابعة وفي الدليل الرابع: روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أو لا تأكلها الزكاة. قال الشارح وإسناده صحيح. نحن نكتب هنا ونقول الصواب أن هذا الحديث ضعيف وإسناده لا يصح، وانظر إرواء الغليل للشيخ الألباني، الشيخ الألباني تكلم على هذا الحديث وغيره وبين أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب لا تصح. إذن كيف نقول بأن الزكاة فيها واجبة؟ العلماء استدلوا بأن ذلك ثبت عن عمر، فعمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد أمر بإخراج الزكاة من مال الصبي والمجنون ومن أموال اليتامى، وحث الناس على أن يتجروا فيها حتى لا تأكلها الصدقة. ولهذا قال الشارح: وذهب إلى وجوبها في مال الصبي عمر وعلي وابن عمر وابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع. إذن هذا من أقوى الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهو ما ثبت عن هؤلاء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فإنه قد جاء عنهم، ومنهم عمر الذي هو خليفة الراشد أمرنا باتباعه. والخلاصة كما قال الشارح أن الزكاة عبادة مالية تجري فيها النيابة، وأنه يجب فيها الزكاة في مال الصبي اليتيم وغيره وفي مال المجنون. من دلالات هذه المسألة أنه ينبغي لولي اليتيم الذي ولي على ماله وكذلك ولي المجنون ينبغي عليه أن يحافظ على هذا المال وأن يسعى في تنميته بالتجارة وغيرها من الأمور التي يظن أنها تؤدي إلى الربح والفائدة لهذا الصغير أو لهذا المجنون، فهذا من الإصلاح. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وليحذر المسلم من أكل أموال اليتامى، فمن كان وليا على مال يتيم فليتق الله فيه، فإن استطاع أن يقوم بالحق الواجب فيه وإلا ترك ونقلت الولاية إلى غيره. يقول ربنا سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فليحذر المسلم أشد الحذر. والإنسان قد يكون صالحا وتقيا وعابدا ثم يفتن بالمال، أو ربما يكون صالحا تقيا لكنه لا يحسن أن يحافظ على أموال الآخرين وعلى أموال غيره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، فإن استطعت ألا تتولى على مال يتيم وألا تتولى على اثنين فافعل. وليس المقصود بالضعف هنا الضعف الديانة، ولهذا المسلم يحذر شد الحذر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يأكلون أموال اليتامى يعني يأخذونها ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا. فالله توعدهم بأنهم سيأكلون يوم القيامة في أجوافهم نارا تلتهب عليهم، وسيصلون سعيرا ستحرقهم النار يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك ذكر الحافظ حديثا آخر فقال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم يعني بزكاتهم، إذا جاءه بالزكاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه جل وعلا، فقد أمره الله سبحانه كما في سورة التوبة فقال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه، إذا أتاه قوم بالصدقة يقول: اللهم صل عليهم، يعني يدعو لهم. قال الشارح: أصل الصلاة في اللغة الدعاء. ثم قال: ولا يتعين لفظ خاص، بل يكون الدعاء بلفظ يؤدي معنى الثناء ويناسب المقام، إما أن يقول اللهم صل عليهم، وإما يقول اللهم بارك لهم في أموالهم فيدعو لهم. فهذا يدل على عظمة الإسلام، وهو من محاسن هذا الدين العظيمة أن الإنسان ينعم الله عز وجل عليه بالمال ويتفضل عليه بالمال ويأمره بأن يخرج الصدقة، فإذا امتثل أمر الله فإنه يستحق الجزاء والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث استدل به بعض الناس على مشروعية الصلاة على غير الأنبياء، الصلاة على غير الأنبياء، ولكن ليس هذا على إطلاقه. فجمهور أهل العلم يقولون الصلاة على غير الأنبياء مكروهة، لأن الصلاة شعار للأنبياء إذا ذكروا، فإذا ذكر غير الأنبياء لا يقال صلى الله عليهم، كما هو الحال عند بعض المتشيعة الذين إذا ذكروا آل البيت يقولون عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن آل البيت في الدرجات العالية، ولكن الصلاة والصلاة على غير الأنبياء تكره حتى لا تكون شعارا لغير الأنبياء، وأما غير الأنبياء فيدعى لهم، يقال عن الصحابة رضي الله عنهم ويقال عن التابعين رحمهم الله وهكذا. فالترضي صار شعارا للصحابة، وإن كان يجوز الترضي على غير الصحابة ولكنه أصبح شعارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مثل هذه الآية ومثل هذا الحديث يكون خاصا، يكون جائزا في بعض الأحيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لما أتاه عبد الله بن أبي أوفى بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فيجوز الصلاة على غير الأنبياء أحيانا بشرط ألا يكون شعارا لهم. أما أن تكون شعار فذلك خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري قال أبو العالية، أبو العالية هو أبو العالية الرياحي تابعي كبير، قال: الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وبذلك يفسر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فقوله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم يعني يثني عليكم في الملأ الأعلى ويذكركم في الملأ الأعلى ويرحمكم كما في بعض الأقوال. أبو العالية فسرها بالثناء، بأن الله يثني على عباده، يثني على عبده. وقال بعض أهل العلم: الصلاة من الله الرحمة. وهذا تكلم عليه ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام، وذكر أن هذا القول ضعيف، وقد أثر عن بعض السلف كسفيان بن عيينة وكسفيان الثوري، وهنا نقله الشارح عن الأزهري وغيره، قالوا أن الصلاة هي الرحمة، أن الصلاة هي الرحمة. والأرجح هو ما جاء عن أبي العالية: والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة منا للناس وللنبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني أدعوا له، قولوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك فضل عظيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وفي حديث آخر: كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه الله 10 درجات. ولذلك من فوائد الدروس العلمية وحضور الدروس العلمية هو أن المتكلم والسامع يكثران من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما جاء ذكره صليت عليه وقلت صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث بعد 500 قال الشارح: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هذا الحديث عنوانه أو موضوعه تعجيل الصدقة، يعني تقديمها أو تعجيل الزكاة. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: حديث جيد لا بأس بإسناده. وهذا الحديث استدل به العلماء على جواز تعجيل الزكاة قبل نهاية الحول. ذكرنا فيما تقدم أن الزكاة لا تجب حتى يمضي على ذلك حول هجري كامل، سنة كاملة. إذا مضى على الإنسان 9 أشهر ثم أحب أن يخرج الزكاة فأجاز ذلك كثير من أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث. لكن قال الفقهاء: يجوز ذلك إذا كان هناك مصلحة تقتضي التعجيل، كأن يوجد مثلا مجاعة أو يوجد حاجة ملحة تنزل بالناس فيحتاج الإنسان أن يخرج الزكاة قبل موعدها من باب التعجيل، وهو إحسان وفضل. ومن شروط ذلك عند العلماء أن يكون عند الإنسان النصاب الكامل، يعني أن يكون قد بلغ عنده النصاب، لأن الزكاة تجب إذا بلغ النصاب عند المسلم، أما إذا لم يتم النصاب فإنه لا يوجد سبب الزكاة، فالزكاة لا تجب على من نقص عنده النصاب. وفي المسألة خلاف بينه الشارح رحمه الله تعالى، وذكر أن هذا هو قول جمهور العلماء خلافا للمالكية، فالمالكية عندهم عدم جواز تقديمها قبل حلول الحول، وأما العلماء فقالوا إذا ملك النصاب جاز له أن يقدم الزكاة لحاجة شرعية، لحديث العباس وهو صريح في هذه المسألة. هذا بالنسبة للتقديم. أما تأخيرها، تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها وحلول الحول، فإن كثير من أهل العلم كما أشار الشارح ذكروا عدم جواز تأخيرها بعد حلول حولها، ولذلك يجب أن يبادر المسلم إلى إخراج الزكاة عند مضي الحول، فالله يقول فاستبقوا الخيرات، والله أمر بإخراج الزكاة فلا يؤخرها الإنسان عن موعدها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. هنا سؤال عن مراجع الفقه، أو نريد مراجع في الفقه. نحن نكلفكم يعني ببعض البحوث، والقصد من ذلك التمرين على مراجعة كلام العلماء وكتب أهل العلم، وكذلك التعرف على المراجع. إذا استطاع الإنسان أن يرجع إلى مذاهب العلماء، إلى كل مذهب، فكل مذهب من المذاهب عنده كتب معتمدة وخاصة، المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك فيرجع في كتب الأحناف إلى كتبهم المعتمدة، ولهم كتب خاصة، وكذلك الشافعية لهم كتب يعتمدون عليها، والمالكية والحنابلة، فهذا جيد، يعرف بذلك مذهب العلماء، وهذه يعني درجة يسلكها طالب العلم المتقدم. فإذا لم يستطع فإنه يمكن أن يراجع كلام العلماء الذين يعتنون بنقل مذاهب أهل العلم. وفي هذه العجالة أنا أدلكم على يعني مرجع يصلح وأن يكون للمبتدئ، وهو قريب وسهل لكنه كبير وطويل. هذا المرجع هو الموسوعة الفقهية الكويتية. هذا مرجع كتبته دائرة الأوقاف الكويت، كتبه جماعة من المختصين، وصدر في 45 مجلدا، وهو شامل لجل المسائل الفقهية، وفائدته أنه مرتب على ترتيب الحروف، فإذا أردت مسألة من مسائل الفقه فإنك تراجعها بحسب الكلمة على الحروف الهجائية. مثلا عندنا الختان، تذهب إلى حرف الخاء فتجد كلمة ختان، فتجد المسائل المتعلقة بالختان. عندك مثلا السواك، تذهب إلى حرف السين بعده واو فتجدهم تكلموا عن مسائل السواك. عندنا زكاة مال اليتيم، تذهب إلى حرف الزاي الزكاة فستجدهم تكلموا عن مسائل الزكاة ومنها زكاة مال اليتيم. وتستطيع أن تذهب إلى مادة اليتيم مثلا يتم، فستجد هناك أحكام اليتيم ومن ضمنها الزكاة. وتستطيع أن تذهب إلى كلمة مال فيدلك على المال. عندك مسألة في الحيض، ستذهب إلى حرف الحاء. عندك مسألة في الاستحاضة، تجدهم تكلموا عليها في حرف الألف، كلمة الاستحاضة، وهكذا. فهي من هذا الباب سهلة، وهذا الكتاب متوفر على الإنترنت ومتوفر في الشبكة في المكتبة الشاملة، ويستطيع الإنسان أن يحمله في فلاش صغير ويضعه في الكمبيوتر الذي عنده في البيت ويراجعه في أي وقت، فإنه سهل المراجعة. وأنا أنصح بتحميل المكتبة الشاملة على الكمبيوتر في البيت لأنها لا تحتاج إلى إنترنت، وفيها آلاف المراجع. يعني الآن المكتبة الشاملة وصلت المراجع المعتمدة فيها إلى 7000 عنوان، 7000 عنوان، وتحميلها سهل، وضعها على الكمبيوتر سهل ولا تأخذ حيزا كبيرا، والتعامل معها سهل جدا. ويستطيع طالب العلم إذا تمرس فيها أن يستفيد منها استفادة كبيرة، ويستطيع أن يجد المراجع فيها. وميزة المكتبة الشاملة أن المراجع فيها مرتبة، كتب العقيدة، كتب الحديث، كتب الفقه، ثم رتبوا كتب الفقه، الفقه المالكي، الفقه الحنفي، الفقه الشافعي، ثم وضعوا الكتب الأخرى في الفقه وشروحات الأحاديث، كتب اللغة، كتب النحو. فقد لا يحتاج طالب علم كل هذه الكتب، لكنها موجودة، وبضغطة واحدة يجد الكتاب. يعني هناك خاصية للبحث عن الكتاب، وخاصية للبحث عن الحديث، وفي المكتبة الشاملة أيضا خاصية لتخريج الأحاديث، تعطيه الحديث وتضغط ضغطة واحدة تطلب تخريج الحديث فيخرج لك الحديث من المراجع. فهي سهلة جدا، توفر على طالب العلم الجهد والوقت، وتعرفه على كتب العلماء. إذا استطاع الإنسان إنزالها على الكمبيوتر يعني يستفيد استفادة كبيرة، ويمكن إذا كان لا يستطيع يستعين بغيره، يستعين بمن ينزلها له على الكمبيوتر، فهي سهلة. والمقصود أن الإنسان إذا ما استطاع إنزالها ينزل أقل شيء، يأخذ هذا الموسوعة الشاملة موضوعة على سيديهات، وكذلك يمكن أن توضع على فلاش، والبحث فيها سهل وميسور. وأصحاب الموسوعة الكويتية يذكرون مذاهب العلماء والأدلة والإحالات وبشيء من اختصار وعدم التطويل، وهي مفيدة جدا. هذا من جهة يعني ما يمكن أن يفيدنا في هذه المرحلة من الدراسة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم.